والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد الرحيم القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 42 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الثلاثاء 17 من شوال سنة 22 و400 ألف من الهجرة، الموافق 1 من يناير سنة 2200 من الميلاد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. وقد بلغنا منه إلى كلام بعض الشافعية من أن الفم أشرف أعضاء الكلب، فيكون باقي أعضائه أولى في حالة ما إذا غمسه في الماء، يعنون أن الحكم هو داخل فيما يعرف عند الفقهاء والأصوليين بقياس الأولى. ولا شك أن قياس الأولى معتبر، ولكن لا بد من النظر في صحة العلة، لا بد من النظر في صحة العلة، فليست كل علة تدعى تقبل، فليست كل علة تدعى تقبل مسلمة، وإلا فنفس الباب أصله صحيح. قياس الأولى مثل مثلا قول الله تعالى: فلا تقل لهما أف، من أين استفدنا تحريم ضرب الوالدين؟ من هذا الباب، باب قياس الأولى. فإن كانت أف يعني محرمة ولا تجوز للوالدين، فكيف بالضرب؟ وكيف بالسب والشتم واللعنة؟ هذا أشد وأشد، فهو أولى بالتحريم، فهو أولى بالتحريم. فهنا قياس الأولى من أنواع القياس الصحيحة عند المحققين من علماء الأصول، وهو في ظني وفي فهمي داخل في قياس العلة، داخل في قياس العلة، وهو تقريبا على ما حققه ابن قيم الجوزية في كتابه أعلام الموقعين، هو القياس المعتبر أو الباب الوحيد من أبواب القياس المعتبرة شرعا، والتي تقوم على أدلة شرعية صحيحة وقوية. فنحن لا نرفض القياس جملة وتفصيلا، ولا نقبله أيضا جملة وتفصيلا، بل القياس الذي يقوم على الدليل المعتبر، وهو هذا النوع من القياس، قياس العلة، إذا اتضحت العلة وبانت وظهرت بحيث لا يختلف عليها اثنان كما يقال، فهذه العلة لا شك أنها معتبرة، فهذه العلة لا شك أنها معتبرة. فمثلا في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، واضح أن العلة المعتبرة هي أنه هي أذية الوالدين، لا يجوز أذية الوالدين. ما أظن أن عاقلا سيختلف مع عاقل في هذا، لن يقول قائل إن العلة في هذا الباب كذا وكذا خلاف هذا الذي قلنا، أبدا. علة هي الجامع المشترك بين أف وغيرها من أنواع الأذى الوالدين هي أذية الوالدين، فإن كانت أف تؤذيهما فكيف بلعنهما، كيف بضربهما، كيف بشتمهما، وكيف بقتلهما، شد أشد. فإن كان قتل غيرهما كبيرة فقتلهما من أكبر الكبائر ومن أعظمها. فالشاهد على كل حال إذا كانت العلة كما قلنا ظاهرة، يعني الدليل يدل عليها دلالة واضحة لا يختلف فيها اثنان، مثل كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ من شرب اللبن، كان يتوضأ من شرب اللبن، فلما سئل قال إن له دسما. فهنا لما نقول من أكل لحما دسما يستحب له أيضا أن يتمضمض، فهنا العلة واضحة وهي إن له دسما، فاللحم الدسم في اللحم أشد منه في اللبن بلا شك. إذا أكل لحما دسما فدسم اللحم في هذه الحالة أشد من دسم اللبن. فإن كان يعني إن كانت المضمضة مستحبة من دسم اللبن الذي هو ذائب في اللبن ولا يرى بالعين المجردة كما قال، فكيف بالدسم الواضح الذي هو أشد من دسم اللبن بلا شك. فهذه العلة إن له دسما علة واضحة بينة لا يختلف فيها اثنان، بل نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه. فإن وجدت هذه العلة أو زيادة، إن وجد مثلها أو زيادة فلا شك أنه يكون قياسا صحيحا قائما على النظر في الدليل. فالشاهد على كل حال هنا نحن لا شك نسلم لأصل الباب الذي هو قياس الأولى، بل للباب الأعم وهو قياس العلة. فالذي يظهر كما قلت إن قياس الأولى داخل في قياس العلة، فبعد اعتبار العلة إن كانت تلك العلة أولى في غير ما نص عليه فهذا الأولى أولى بالدخول في ذلك الحكم من المنصوص عليه، وهذا واضح. قياس العلة مثله، يعني إن كانت العلة الموجودة في النص وجد مثلها في شيء لم ينص عليه فهو مثله في الحكم وهو داخل تحت قياس العلة. ولا شك أن علم الأصول مفيد على هذا النحو الذي سمعتموه مني الآن، أما المبالغة فيه لدرجة اعتبار علم الكلام أصلا فهذا لا شك أنه غلو، وإهماله بالمرة وعدم اعتباره لا شك أنه تقصير. فالحق وسط بين الإفراط والتفريط. هنا العلة كما قلنا المذكورة ليست مسلمة، هل نحن نسلم لهم أن فم الكلب أشرف من ذيله؟ بل قد يرى بعض العقلاء أن ذيل الكلب أشرف من فمه، وهذا معتبر، لأن قد نشمئز جميعا من لعاب الكلب ولا نشمئز من ذيله، قد نشمئز إذا لحس الكلب أو لعق ثيابنا ولا نشمئز إن مس شعره ثيابنا، فكيف نقول إن فمه هو أشرف؟ فهذا كما يقال من باب القياس مع الفارق، حيث قيس الكلب على الإنسان لما كان الفم من أشرف أعضاء الإنسان فقالوا في الكلب مثله، وهذا قياس غير صحيح، قياس مع الفارق. فكيف نقيس كلبا على إنسان ثم نجزم بأن فم الكلب أشرف أعضائه، ثم نجزم بناء على ذلك بأنه إذا وضع رجله في الماء فيجب غسل الإناء 7 مرات إحداها بالتراب أو 8 بالتراب من باب أنه أولى؟ هذا ليس بصحيح. إذن هنا وإن كان أصل الباب صحيحا إلا أن العلة نفسها ليست مسلمة. نعم، فهنا انتبه لا تقرأ كل شيء دون نظر، فليس كل ما يقال يقبل مسلما، ليس كل ما يقال يسلم لقائله، لا بد من نظر ولا بد من تفكير ولا بد من تدقيق ولا بد من فهم ولا بد من يعني تأمل. لا تتسرع في قبول كلام المتكلم في هذه المسائل دون نظر، فكن دائما يعني من الذين ينظرون بعين المتأمل المتفكر المتدبر، لا تكن ممن هكذا يعني تسرعون أو يقرؤون الشيء بسرعة أو يمرون عليه مرور الكرام، أو بما أن الكاتب أو القائل أحد الفقهاء يعني خلاص نسلم له. لا لا، كما قلنا ما من أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو محتاج لأن يستدل لكلامه لا أن يستدل بكلامه. نعم، تنبه لهذا، إلى أن يستدل لكلامه لا أن يستدل بكلامه. فكلامه ليس وحيا، كلامه هو نتيجة نظر، نتيجة فقه، نتيجة تأمل النصوص، فقد يصيب وقد يخطئ، وبخاصة في هذه المسائل الدقيقة التي هي من هذا الباب وأمثاله، يعني التي للاجتهاد فيها كما يقال مجال، يعني وللنظر فيها مجال، فهذا فيه كما يقال أخذ وعطاء ورد وقبول وما إلى ذلك، فمثله ينبغي أن يتأمل ولا يقبل هكذا دون نظر. فهنا من قرأ الكلام الذي قرأناه في الدرس الأخير الأول الذي هو سأقرأه عليكم هذا الموضع وحده، حيث قال لكن إذا قلنا إن الأمر بالغسل للتنجيس يتعدى الحكم إلى ما إذا لحس أو لعق مثلا ويكون ذكر الولوغ للغالب، وأما إلحاق باقي أعضائه كيده ورجله فالمذهب المنصوص هنا مذهب يعني الشافعي أم الشافعية، تنبه هناك فارق بين أن تقول هذا مذهب الشافعي وهذا مذهب الشافعية، قول بعض الفقهاء من الشافعي، فهنا يقول فالمذهب المنصوص أنه كذلك، يعني لو غمس يده في الإناء أو رجله فإنه أيضا عندهم ماذا يجب؟ غسل الإناء 7 مرات أيضا. تقول لماذا ما نص في الحديث إلا على الولوغ، فكيف تقولون إذا وضع الكلب رجله في الإناء أو يده يجب غسل الإناء؟ قالوا هذا من باب الأولى. طيب ولماذا هم باب الأولى؟ انظر، قالوا فالمذهب المنصوص أنه كذلك لأن فمه أشرفها. هنا هذه الكلمة هي موضع كل شيء، هذه لو مرت عليك سيمر عليك ما بعدها، وإذا وقفت هنا ستقول لا هذه ليست مسلمة. قال لأن فمه أشرفها فيكون الباقي من باب الأولى. طيب نحن الآن لو قرأنا هذا الكلام هكذا ومررنا عليه الأخوة الكرام ماذا سيقول معظمنا؟ والله نقول كلام قوي، صح ولا لا؟ لكن إذا أنت كنت من طلبة العلم الأذكياء لن يمر عليك هذا الموضع، حتى وإن لم تجد ما بعده الآن، يعني بمجرد قراءة كلمة لأن فمه أشرفها ستجدك كما يقال تقي. كيف فمه أشرفها؟ حتى ولو لم تطلع على ما سنقرأه الآن، هذا الكلام مهم، يعني نريد كما يقال أن نشغل أذهاننا وأن تحصل لنا الملكة، وأن تحصل لنا إيش؟ لا تكن كالآب هكذا تقرأ وخلاص، الملكة تكتسب بعد حين، وطبعا هي أولا ملكة الفقه هبة من الله سبحانه وتعالى، لكنها قابلة للتنمية، يعني هي أصلا هبة من الله عز وجل، لكن قد تكتسب عن طريق الممارسة والتنمية، وأقصد بتكتسب يعني أنها تنمى، وإلا فأصلها لا شك أنه هبة من الله، تجد طفلا ذكيا وطفلا يعني لا نريد أن نقول غبيا، غير ذكي، فتجد طفلين في سن واحدة وهذا عنده فهم والآخر لا يفهم، هي هبة من الله سبحانه، وهما غير مكلفين، ليس مكلفين بعد، فكيف بعد التكليف؟ فهنا هي الفهم من الله عز وجل يهبها لمن يشاء من عباده حتى يتفاضل فيها الأنبياء، كما قال تعالى في ولد داود سليمان عليه السلام ففهمناها سليمان، ففهمها الابن ولم يفهمها الأب، مع أنه معروف أن الأب أكبر سنا وأقدم نبوة ومعروف، لكن رزق الله هذا الابن فهما لم يرزقه لذلك، فالفهم رزق من الله ومنة من الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال تعالى من يرد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه هو سبحانه الذي. وبالتالي حتى وإن نميت فهمك وقويته بالنظر وبالممارسة فالأمر من قبل ومن بعد هو لله وحده، فالتوفيق من عنده. وإلا فكم من الأذكياء اغتروا بذكائهم فضلوا، بل غالب الملحدين في الأصل عباقرة في أقوامهم، تجده من عباقرة قومه، ولكنه في النهاية ينتهي بالأمر إلى ماذا؟ إلى الكفر والإلحاد، بل وقد يقتل بعضهم نفسه مع أن قومه في الأصل يشهدون له بأنه من أذكيائهم وعباقرتهم وكذا. فهنا الشاهد أن الإنسان إذا اغتر بذكائه ووكل إلى نفسه فالغالب أنه يضل بدلا من أن يكون من الفاهمين، ليحصل له العكس. فالفهم منة من الله قابلة للتنمية وقابلة يعني أن تزيد، ولكن التوفيق أولا وآخرا هو من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي حتى وإن رزقك الله الفهم ألا تغتر بنفسك وألا تغتر بذكائك، بل عليك أن تجتهد في الإخلاص، في الإخلاص لله سبحانه وتعالى حتى يوفقك الله عز وجل وينفعك بفهمك وذكائك، وإلا كان وبالا عليك. فالشاهد هنا بعد هذا الذي قرأناه نجد كلاما للحافظ نفسه يجعلنا نراجع أنفسنا في كثير من المسائل، ونحن حقيقة نتعلم من هذا الدرس كما يقال أمثلة. هذه الأمثلة نحن نزن بها غيرها ونستفيد منها في غيرها. كما قلنا مرارا إن هذا الدرس ليس درس مسائل بقدر ما هو درس وسائل. هذا الدرس درس وسائل وليس درس مسائل بالدرجة الأولى. فهو ليس درس مسائل بقدر ما هو درس وسائل، أنك تحاول أن تستفيد لنفسك في كل المسائل، لا تركز على مسألة ما الراجح في لعاب الكلب، ما الراجح في يعني مسألة لعق الكلب للإناء، ما الراجح، هل هو نجس، هل يغسل سبعا، هل يغسل سبعا إذا حصل كذا، هل سبحان الله. ليست المسألة هي الهدف الأكبر، نعم هي فائدة بلا شك، ولكن أنت سمعت أنها مختلف فيها بين الأولين وبين الآخرين، يعني أن الخلاف قديم، فليست من المسائل المجمع عليها، ولكن هذا لا يمنع من أن تستعين بالله حتى تعرف الصواب من الخطأ والراجح من المرجوح. الأهم من هذا كله أنك تتأصل، أنك تتأصل بحيث إذا قرأت مثل هذا البحث تستطيع أن تعرف أين الصواب باعتبار ما سمعته من علامات وطريقة في النظر. هنا بعد أن قال الحافظ ما قال من أنه المذهب المنصوص، نحن كلمة المذهب المنصوص نفسها تحتاج إلى تأمل. المذهب المنصوص، الحافظ يقول هو المذهب المنصوص، هل هذا يفهم منه أو يقتضي أن الحافظ يرجحه؟ الجواب لا. هل الحافظ قال وهو الراجح؟ لا. ماذا قال؟ ماذا المنصوص؟ طيب إذن هو خبر أم هو ترجيح؟ خبر، هو يخبرك بأن هذا هو المنصوص عليه في مذهب من؟ لا تقول الشافعي، في مذهب من؟ الشافعية. تنبه لهذا، إذن هو الآن ينبه خبر، يخبرك مجرد خبر على أن هذا هو المذهب المنصوص عليه في كتب الشافعية، وبالتالي هذا لا يلزم منه أن يكون هو الصواب حتى عند من؟ حتى عند الشافعية أنفسهم، فضلا عن إمام المذهب الشافعي. إذن لا يلزم من هذا الخبر أن يكون هذا المنصوص عليه هو الصواب عند الشافعية أنفسهم، فضلا عن الشافعي، فضلا عن غيره من الأئمة رحمهم الله. فتنبه، لا تقبل الكلام هكذا دون نظر، اقرأ بتمعن واقرأ بتأمل حتى تفهم. إذا قول الحافظ إنه المذهب المنصوص غاية ما فيه الإخبار بأن هذا هو المذهب المنصوص عليه في غالب كتب الشافعية فقط، لا يقتضي أنه يرجحه، ولا يقتضي أنه يقويه، ولا يقتضي أنه الصواب، ولا يقتضي ولا يقتضي ولا يقتضي إلى آخره، بدليل بعده فإنه قال بعد ذلك وخصه في القديم بالأول. وخصه في القديم بالأول يعني في المذهب القديم للشافعي نفسه رحمه الله، خص هذا الحكم الغسل سبعا بولوغ إيش الكلب، بماذا؟ بلسانه. الولوغ لا يكون إلا باللسان أصلا بالفم. فالإمام الشافعي نفسه في مذهبه القديم نص على أن الحكم خاص بالفم، تنبه. ثم قال وقال النووي في الروضة إنه وجه شاذ، تنبهوا يعني الكلام الآن بين أئمة هذا المذهب، إمام المذهب وأئمتهم بعد النووي رحمه الله. وقال النووي في الروضة إنه وجه شاذ، وقال في شرح المهذب في كتاب الله آخر إنه القوي من حيث الدليل. إذن كلام النووي رحمه الله في موضعين من كتبه إيه؟ ماذا؟ مختلف مختلف. طيب والأولوية المذكورة قد تمنع لكون فمه محل استعمال النجاسات. إذن هنا الحافظ نفسه نص على أن هذا ليس مسلما، بل إن هذه الأولوية في الحقيقة ليست مسلمة بل ممنوعة أو قد تمنع. لماذا؟ لكون الفم محل إيش؟ النجاسات عند الكلب، لأن الكلب يتغذى على كل شيء، الكلب يأكل كل شيء، فهو محل النجاسات في الحقيقة، وبالتالي الجزم بأن فمه أشرف من بقية أعضائه هذا الكلام قد يكون لا نقول فقط غير مسلم بل قد يكون ممنوعا كما قال الحافظ. قال والأولوية المذكورة قد تمنع لكون فمه محل استعمال النجاسات. طيب قال بعد ذلك هنا على قول رسولنا صلى الله عليه وسلم في إناء أحدكم، في إناء أحدكم ظاهره العموم في الآنية، ظاهره العموم في الآنية في إناء أحدكم، في إناء أحدكم ظاهره العموم في الآنية، ومفهومه يخرج الماء المستنقع مثلا. طيب هنا هذا النص إذا ولغ الكلب، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، هنا مفرد إناء مفرد صح ومضاف ولا لا؟ ها المفرد إذا أضيف القاعدة ومثله المفرد إذ يضاف، فهذا من أدلة العموم. وإلا واحد يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم لكن في إناء غيركم يكون الحكم مختلفا، يعني لو ولغ في إناء أنا أغسله، طيب لو ولغ في إناء غيري الحكم مختلف، لا فرق بين إنائي وإنائي، بل الحكم هنا العموم. إناء أحدكم يعني في أي إناء، في أي إناء. نعم قال قوله في إناء أحدكم ظاهره العموم في الآنية. طيب فما هو البحث إذن؟ أي هل تدخل غير الآنية؟ إذن الحافظ يفهم من النص أنه يفيد العموم، لكن يفيد العموم في ماذا؟ عموم الآنية. طيب فهل يفيد عموم الماء ولو لم يكن في آنية؟ يعني ماء في مستنقع، ماء في بركة، ماء في، هل الحكم يعوم؟ يقول ومفهومه يخرج الماء المستنقع مثلا، وبه قال الأوزاعي مطلقا. لكن إذا قلنا بأن الغسل للتنجيس يجري الحكم في القليل من الماء دون الكثير، والإضافة التي في إناء أحدكم يلغي اعتبارها هنا، أو يلغى اعتبارها هنا، لأن الطهارة لا تتوقف على ملكه، لأن هو نفس كلامنا. إذن هنا واحد يقول في إناء أحدكم يعني هذا خاص بطوى إناء غيركم وحكم واحد. قال والإضافة التي في إناء أحدكم يلغى اعتبارها هنا لأن الطهارة لا تتوقف على ملكه، وكذا قوله فليغسله لا يتوقف على أن يكون هو الغاسل. وزاد مسلم والنسائي من طريق علي بن مسر عن الأعمش عن أبي صالح أبي رزين عن أبي هريرة في هذا الحديث فليورقه. هنا الكلمة التي كنت قد أشرت إليها في بعض الدروس الماضية أنه ورد في بعض طرق هذا الحديث لفظة فليورقه، نحن احتجنا إليها لما درسنا الترجمة في أول الباب، وترجم فيها أن قول الزهري رحمه الله لو أن الكلب ولغ في الإناء فيه ماء وحضرت الصلاة وليس له ماء غيره فماذا يصنع؟ يتوضأ بهذا الماء. ده قول الزهري رحمه الزهري رحمه الله، يقول يتوضأ به لأنه ماء، وهو داخل في عموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء، وهو قد وجد ماء. وهل إذا ولغ الكلب في الإناء يخرجه عن كونه ماء؟ ما الجواب؟ لذلك أفتى الزهري رحمه الله بهذا. ومن الذي علق على قول الزهري؟ سفيان الثوري، قال هذا هو الفقه بعينه. ثم اجتهد هو برأيه رحمه الله فقال فهذا ماء وفي النفس منه شيء فليتوضأ به ثم يتيمم. هذا اجتهاد من الثوري رحمه الله. وبعض العلماء والفقهاء قالوا الأفضل في هذا والأبعد عن الشبهة أنه يهريقه وبالتالي بعده يتيمم، حتى إذا تيمم يكون داخلا بقوله تعالى فلم تجدوا ماء. ومن أين أخذ فليرقه؟ قلنا هنا يؤيد قد طبعا هو لم يقل بالإراقة وقتها من أجل هذا الحديث، يعني هو لم يجزم بأنه أخذ كلمة فليرقه من هنا، لكن نحن قلنا قد يؤيد قوله هذا أنه ورد في بعض طرق هذا الحديث لفظة فليرقه، فيكون اجتهاده هذا مبنيا على أصل صحيح، إن أن هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب حكمه أن يراق، وبالتالي بعد إراقته تدخل في قوله تعالى فلم تجد ماء، بغض النظر عن حكم الماء الذي أرقته أهو نجس أو إيش أو طاهر ولا لا. طيب. إذن هنا بارك الله فيكم الكلام عن لفظة فليرقه كما سبق. وعلى كل حال طبعا نحن تقريبا الوقت قد انتهى، فإن شاء الله تعالى هذا موقفنا عند لفظة فليرقه. قد يكون الحافظ بحث في أنها محفوظة أو غيره محفوظة، والله المستعان وعليه وحده التكلان، ونسأل الله عز وجل التيسير. طبعا أعتذر لإخواني عن التأخير، وقد أعوضكم عن هذا التأخير أن أدعوكم لحضور حفل أو الاحتفال بزواج ابنتي أكبر بناتي هند يوم الجمعة إن شاء الله بعد العصر إن شاء الله هنا في المسجد، فهذا هو سبب تأخيري في الحقيقة، أني انشغلت ببعض شأنها مما هو ضروري، فنسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الزواج وأن يبارك لكم في أولادكم وبناتكم بارك الله فيكم. فإن شاء الله الاحتفال بالنسبة إلينا نحن هنا في المسجد بعد صلاة العصر يوم الجمعة بعد الفراغ من الجواب على الأسئلة إن شاء الله تعالى. فبإذن الله درسنا غدا في موعده إن شاء الله ما أصبح هناك شيء يعني يشغلني، فهذا يعوضكم إن شاء الله عن التأخير الدرس. بارك الله فيك، سلمكم الله وحفظكم وجزاكم الله خيرا على صبركم على يعني الانتظار وحرصكم على حضور الدرس، وبارك فيكم جميعا، ونلتقي غدا إن شاء الله في درس النصيحة بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.